محمد يا محمد يا محمد
نداه عند العرش تردد محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد
أبا الزهراء يا نجما دلالة وبدرا ألبس الدنيا جمالة أبا الزهراء يا نجما تلالا وبدرا ألبس الدنيا جمالا تلاشى الليل فيه واستحالا رسولا خصك الله تعالى بك المولى إله العرش يعبد بك المولى إله
العرش. 9 صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبدالله يقدم لكم نشرة خبرية مفصلة وأستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد ضرورة دعم حركة عدم الانحياز التعددية بقوة ومعارضة استغلال المؤسسات الدولية كأداة. العميد قاني يؤكد أن الفلسطينيين وجهوا صفعة قوية للاحتلال في جنين وألحقوا به خسائر فادحة على كل الأصعدة. وفصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد أن خسائر الاحتلال في عدوانه على جنين أكبر بكثير مما أعلنه. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على ضرورة أن تعمل حركة عدم الانحياز وبقوة أكبر على وضع حد لجرائم الكيان الصهيوني. ودعا أمير عبد اللهيان في كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية الحركة في باكو والمجتمع الدولي إلى الرد بحزم على العنف المنهجي لكيان الاحتلال ضد الفلسطينيين وتهديد ترسانته النووية لأمن وسلامة المنطقة والعالم. ورأى أن من واجب الحركة دعم التعددية بقوة ومعارضة استغلال المؤسسات الدولية كأداة، منددا بتدنيس القرآن الكريم في السويد وبرغبة بعض الحكومات الأوروبية في تقديم الدعم الرسمي للإسلامفوبيا وكراهية الأجانب. واصل وزير الخارجية الإيراني لقاءاته مع نظرائه بحركة عدم الانحياز على هامش المؤتمر الوزاري للحركة في العاصمة الأذربيجاني باكو. فقد التقى حسين أمير عبد اللهيان نظيره الماليزي زنباري عبد القادر، حيث ناقشا القضايا الثنائية وقضايا العالم الإسلامي. ودعا عبد اللهيان إلى النهوض بالتعاون الثنائي في المجالين الاقتصادي والتجاري، مشيدا بمواقف الحكومة الماليزية في دعم فلسطين وإدانة الإساءة للقرآن الكريم. بدوره أكد عبد القادر رغبة بلاده بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كذلك التقى عبد اللهيان الذي سبق له الاجتماع بالرئيس الأذربيجاني الهام علييف، التقى بنظرائه في كل من فلسطين وتركيا والسودان والكويت. للمزيد بشأن المؤتمر الوزاري لدول حركة عدم الانحياز في باكو، تابعوا هذا التقرير.
تستضيف العاصمة الأذربيجانية باكو اجتماعا لوزراء خارجية الدول حركة عدم الانحياز، يستمر يومين بمشاركة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. الاجتماع انطلق صباح الأربعاء تحت عنوان حركة عدم الانحياز موحدة وصامدة في مواجهة التحديات الجديدة، وتشارك فيه لجنة فلسطين التابعة لحركة عدم الانحياز واجتماع أصدقاء الميثاق أيضا. أمير عبد اللهيان في مستهل كلمته في الاجتماع أدان بشدة الاعتداء الأخير على القرآن الكريم، وطالب بمحاسبة الفاعل والدول الأوروبية التي تدعم العداء ضد مقدسات الإسلام. وأكد أمير عبد اللهيان على أولوية سياسة حسن الجوار لجمهورية إيران الإسلامية، معتبرا دول الخليج الفارسي واحدة من أهم المناطق الجغرافية لهذه السياسة، وشدد على تعزيز التعاون بين الأديان، معتبرا حركة عدم الانحياز تحظى بقدرة خاصة على تعزيز التعددية والتفكير المشترك لمواجهة التحديات العالمية الجديدة. وقال إن زيارته لباكو ستكون فرصة لمتابعة وتطوير سياسة الجوار في المنطقة. وعلى هامش الاجتماع التقى وزير الخارجية الإيراني برئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليوف ونظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، وأجرى معهما مباحثات حول أهمية العلاقات بين طهران وباكو لتطوير ممر النقل بين الشمال والجنوب. إلهام عليوف بدوره شدد على معاقبة المتهم في الاعتداء على سفارة بلاده، معربا عن أمله في عقد لقاءات ثنائية بين مسؤولي البلدين في المستقبل القريب. كما التقى حسين أمير عبد اللهيان بوزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، وتبادل معه وجهات النظر حول القضايا التي تهم البلدين. وحظيت العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية بأهمية كبيرة خلال محادثات وزير وزيري الخارجية الإيراني والكويتي. أمير عبد اللهيان التقى أيضا بنظائره الفلسطيني والتركي والسوداني.
أكد قائد فيلق القدس في قوات حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاني أن الفلسطينيين وجهوا صفعة للعدو الصهيوني في مخيم جنين، وألحقوا به خسائر فادحة في كل الأصعدة أو على كل الأصعدة. وأشاد قاني ببسالة الشباب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وقال أن النظام الصهيوني أحضر جميع قواته للميدان في مخيم جنين، لكنه تلقى ضربة موجعة من الشاب الفلسطيني. وأشار العميد قاني إلى تصاعد الفعل المقاوم ضد الاحتلال في الضفة الغربية، وقال لقد تجاوزت عمليات فصائل المقاومة الفلسطينية في بعض الأيام 30 عملية. كشف رئيس منظمة الدفاع المدني في إيران عن قيام الأعداء باستخدام تقنية جديدة لتنفيذ اغتيالات كيميائية ضد مقاتلي محور المقاومة بما فيهم الإيرانيون. وقال العميد غلام رضا جلالي شهدنا خلال العامين الماضيين تطور هذه الإجراءات في مجال الاغتيالات الكيميائية، وقد تمكنت الأجهزة المعنية في إيران من تحديد ذلك واتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة. ولفت العميد جلالي إلى قيام إسرائيل بشن هجمات إلكترونية على البنية التحتية في البلاد العام الماضي، مؤكدا أنه مع اليقظة واتخاذ التدابير الدفاع الإلكتروني اللازمة تم إجهاض هذه الهجمات. أعلنت سرايا القدس أنها تمكنت من تنفيذ العديد من الضربات والعمليات الهجومية والكمائن وتفجير العبوات عقب العدوان العسكري على جنين الذي استمر لأربعين ساعة. سرايا القدس وفي بيان لها قالت نتحدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ورقابتها العسكرية بالكشف عن عدد القتلى والجرحى وما حصل مع جنوده خلال هذه المعركة في جنين. بدورها أكدت كتاب القسام أن خسائر جيش الاحتلال أكبر بكثير مما أعلنها، وأن الأيام القادمة ستكشف ذلك، مضيفة أن ما نشره إعلام الاحتلال من جنين محاولة للتغطية على الهزيمة التي لحقت به. وللمزيد عما جرى خلال يومين من العدوان الصهيوني على مخيم جنين وصمود فصائل المقاومة الفلسطينية أمام قوات الاحتلال، نستمع إلى جانب من تصريح المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب.
سرايا القدس والمقاومة الفلسطينية على مدار 48 ساعة من المواجهة استطاعت الصمود واستطاعت أن تواصل قتالها وتواصل ملحمتها بكل ثبات وبكل إصرار وبكل عزيمة، لم تتأثر من الضربات الاستباقية التي وجهها العدو عبر سلاح الطيران المقاتل، واستطاعت المقاومة أن تخوض اشتباكات ضارية كانت أكثر قوة وأشد شراسة في اليوم الثاني. في اليوم الثاني من المعركة كانت ضربات المقاومين وعبوات سرايا القدس ورصاص مقاتليها يلاحق الاحتلال في كل أطراف المخيم وعلى بوابات المخيم، واستطاعت أن توقع يعني إصابات محققة في صفوف جنود الاحتلال وفي صفوف جيش الاحتلال. نقول اليوم بأن ما تحقق هو انتصار واضح وانتصار كبير للمقاومة الفلسطينية، لسرايا القدس، للشعب الفلسطيني كله. المقاومة أيضا في الميدان هناك كانت صفا واحدا وكانت طرفا واحدا، والمقاومة حظيت بدعم وإسناد شعبي وفصائلي كبير جدا وواسع جدا، وهذا يثبت بأن المقاومة الفلسطينية هي القادرة على توحيد وتجميع الشعب الفلسطيني على اختلاف فصائله وألوانه السياسية. اليوم نستطيع أن نقول بأنه يعني سرايا القدس خرجت من هذه المعركة هي أشد حرص وأشد قوة وأشد إصرار على مواصلة القتال ومواصلة العمليات التي لن تتوقف.
أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن لدى المقاومة الفلسطينية فرصة لطرد الاحتلال من كل الضفة الغربية. واعتبر صالح العاروري أن ما يجري في جنين هو بداية العمل العسكري الذي تحضر له المقاومة بالداخل الفلسطيني، وهو المرحلة الأولى قبل دحر الاحتلال من كامل الأراضي الفلسطينية. وأضاف العاروري قائلا: لا يوجد احتلال يرحل دون مقاومة مسلحة، ومن حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أن تقاوم وتقاتل، بل هو واجب عليها، مشيدا بالدور الذي تمارسه إيران في دعم وتسليح الفصائل الفلسطينية. أكدت دمشق رفضها مجددا لاعتراف بولاية لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا على خلفية فشلها المتواصل في عملها. وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف أن اللجنة تستند على تجاهل أو تبرير سياسات غير قانونية وغير أخلاقية لدول قامت باحتلال أجزاء من الأراضي السورية وشن اعتداءات عسكرية عليها ودعم تنظيمات إرهابية وانفصالية فيها. شدد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي على أن جريمة إحراق المصحف الشريف يجب أن تستفز كل المسلمين، مشيرا إلى أنه تقع على الأمة مسؤولية كبيرة تجاه ما يحصل في فلسطين.
نستأنف الدروس في وصية أمير المؤمنين علي عليه السلام لابنه الإمام الحسن عليه السلام، وقبل أن نواصل الحديث في ما تضمنته هذه الوصية المباركة نتحدث عن أبرز التطورات. والبداية هي من السويد، فيما تكرر هناك من ارتكاب جريمة فظيعة وبشعة بإحراق المصحف الشريف، وممنهج وواضح أن وراءه الصهيونية العالمية، اللوبي اليهودي الصهيوني الذي يتلعب بالغرب من أمريكا إلى أوروبا ويحرك الأنظمة والحكومات هناك ويخترق الشعوب كما يشاء ويريد. الإساءة إلى القرآن الكريم هي إساءة إلى كل الرسل والأنبياء إلى كل كتب الله سبحانه وتعالى، وفي الغرب يسمحون بالإساءة المباشرة إلى الله جل شأنه وإلى رسله كافة، والممنوع هو فقط كشف حقائق اليهود، وهذا يكشف بوضوح مدى السيطرة اليهودية الصهيونية على أوروبا وأمريكا ومدى النفوذ الكبير للوبي اليهودي الصهيوني هناك. أن يكون الممنوع فقط هو الحديث بحقائق عن جرائم اليهود، عن تاريخهم المشين، عن مؤامراتهم ضد المجتمعات البشرية. للأسف الشديد رد الفعل في العالم الإسلامي لا يرقى إلى مستوى المسؤولية، وجريمة الإحراق للمصحف جريمة رهيبة جدا، يفترض بها أن تستفز كل إنسان مسلم وأن يغضب لذلك. هناك مواقف متاحة أمام العالم الإسلامي كأنظمة وحكومات، وهي في الحد الأدنى قطع العلاقات الدبلوماسية والمقاطعة الاقتصادية، وهذه خطوة متاحة ممكنة ومؤثرة، هذا كان سيؤثر عليها وسيكون درسا لغيرها. ثم أيضا من التطورات البارزة والمهمة التصعيد الإسرائيلي في جنين. العدو الإسرائيلي منذ بداية تشكيل كيانه يمارس الجرائم والاعتداءات اليومية ضد الشعب الفلسطيني العزيز وبشكل مستمر على مدى عقود من الزمن. منذ ذلك اليوم، منذ البداية وإلى الآن، لم يرتقي الموقف العربي والإسلامي بشكل عام إلى المستوى المطلوب بحجم المسؤولية تجاه ما يحصل هناك من مظالم، وهذا ما مكن عدو الإسرائيلي من أن يعزز تواجده هناك وأن يبني له كيانا، ثم يتحول ذلك الكيان إلى عدو فاعل يعلق عليه غرب الأمل في دور أكبر وأخطر على مستوى المنطقة بشكل عام.
انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها الرئيسية. طهران تؤكد ضرورة دعم حركة عدم الانحياز التعددية بقوة ومعارضة استغلال المؤسسات الدولية كأداة. العميد قاني يؤكد أن الفلسطينيين وجهوا صفعة قوية للاحتلال في جنين وألحقوا به خسائر فادحة على كل الأصعدة. وفصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد أن خسائر الاحتلال في عدوانه على جنين أكبر بكثير مما أعلنها. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير مستمعينا الكرام. أحبتي، استثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم أضواء على سينما الإيرانية، ومن ثم تستمعون إلى درر البلاغة. عند العاشرة تماماً قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي على مدى 50 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة نقدم إليكم إعادة لبرنامج أرض المقاومة على مدى 28 دقيقة. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليه عند 11:43، وعند 12:09 يرفع أذان الظهر على مسامعكم. نهج الحياة تستمعون إليه عند 12:15، وعند 12:27 نقدم إليكم آداب البيت المسلم. الوصايا الخالدة تستمعون إليها عند 12:47، ومن ثم نقدم إليكم فقه الصلاة. م- مستمعينا بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، أتمنى لكم يوما جميلا، إلى اللقاء. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلقاكم مجددا عبر أثير إذاعة طهران وبرنامج أضواء على السينما الإيرانية، لنفتح لكم نافذة أخرى على عالم السينما في إيران. وهذه المرة ننظر إلى الأفلام السينمائية التي سعت بدورها إلى إثارة القضايا والمشاكل المجتمعية، وقد أخذ هذا الموضوع مجالا واسعا من مضامين الأفلام السينمائية التي أنتجت في إيران. نسعى للتعرف على أبرز تلك الأفلام والتي استطاعت أن تلفت انتباه المشاهدين وحققت أرباحا كبيرة في دلالة على نجاح الفيلم لدى المشاهد. أما في فقرة نجوم سينمائية، نتعرف على نجم السينما الإيرانية المخرج والممثل وكاتب السيناريو ناصر هاشمي، كما سنمر مرورا على صفحة أخرى من تاريخ السينما الإيرانية، وأخيرا مع أنغام سينمائية وموسيقى فيلم ذات الوشاح الأزرق. فأهلا ومرحبا بكم. أيها الأكارم، يعتقد الباحثون في علم الاجتماع وعلم النفس أن تعليم التوجيهات السلوكية الفردية والاجتماعية من خلال استخدام الآليات البصرية أصل منطقي وأساسي مؤكد، بحيث يتمكن أصحاب مختلف الفنون من القيام بأدوار مؤثرة في هذا المجال. وفي هذا السياق يأتي دور السينما مؤثرا في التخفيف من حدة الأزمات المجتمعية وسلبياتها من خلال تقديم نماذج في قالب ممثلين والمحتوى التعليمي الذي يتضمنه الفيلم. إن الفيلم الذي يتناول السلوكيات السلبية والظواهر السيئة المجتمعية، والذي ينتج ضمن إطار فني صحيح ومدروس، سيترك تأثيراته المباشرة على أفراد المجتمع، وسيشهد المجتمع نتائج إيجابية إثر ذلك. لقد حظيت الأفلام الاجتماعية والتي تسعى لإثارة ومعالجة بعض المشاكل والأزمات المجتمعية، حظيت بإقبال كبير من قبل والمهتمين والإعلاميين، وقد أثار مختلف الردود. من جانب آخر، فإن السينما الإيرانية تتعرض دائما لتهمة التشويه للقضايا المجتمعية، بمعنى أنها تحاول دائما أن تعطي صورة سلبية عما هو في واقع المجتمع، وهي رؤية ربما تكونت لعوامل وأسباب، فأحيانا يكون السبب هو النظرة الاستعلائية إلى القضايا الاجتماعية من قبل المسؤولين والمديرين، وأحيانا أخرى إلى أداء الناشطين في هذا المجال وكيفية رؤيتهم إلى القضايا الاجتماعية. بطبيعة الحال مستمعين الكرام، فإن التطرق إلى القضايا الاجتماعية في السينما ودراسة مشاكلها وسلبياتها ونقد المسؤولين وأصحاب المناصب كل ذلك بحاجة إلى مقدمات ينبغي توفرها لتؤدي السينما دورها الرسالي عبر ما تحمله من هواجس ناتجة عن الأزمات المجتمعية. السينما التي تنظر إلى الأحداث بنظرة واعية وثاقبة. إن مثل هذه السينما ينبغي أخذها على محمل الجد. طبعاً لا شك أن السينما الاجتماعية تتعرض دائماً لموجات النقد والاتهام التي لا تروق للكثيرين، فالحقيقة هي أن الأفلام التي تتناول المشاكل المجتمعية من خلال روايتها وتشير فقط إلى الأبعاد السلبية المرة فهي قد لا تكون قابلة للدفاع والتصويت لصالحها، فالمشاهد يدرك من خلال رواية الفيلم طبيعة الهاجس الذي يراد إثارته، إلا أنه سيواجه الإحباط إن لم يقدم الفيلم أسلوبا ناجعا لمواجهة تلك المشاكل. وهكذا مستمعينا الأكارم، يطرح النقاد السينمائيون السؤال التالي عن السبب وراء فشل السينما في معالجة الأزمات الثقافية والمجتمعية بالرغم من كثرة الأعمال المنتجة في هذا المضمار، أو مثلا كم استطاعت السينما أن تعكس الحلول المقدمة من قبل علماء الاجتماع والنفس لمواجهة الأزمات والمشاكل المجتمعية، وبالتالي كم استطاعت السينما أن تبعث روح الأمل والتفاؤل والدافعية فيما بين الناس لغرض بناء المجتمع وإصلاح المشاكل وحل المعضلات. من المهم جدا أيها الأكارم الانتباه إلى حقيقة أن بث الإحباط واليأس في سياق حكاية الأفلام السينمائية لا تفشل في معالجة السلبيات المجتمعية، ليس هذا فحسب، بل إنها تساهم في إبطاء عجلة الإصلاحات في المجتمع. أيها الأحبة، كالعادة ندعوكم لمتابعة الفقرة التالية وهي للتعرف على أحد النجوم السينمائية.
نجوم سينمائية.
ناصر هاشمي ممثل إيراني ولد في ربوع شمال إيران، ولعله كسب موهبة إبداع الجمال من تلك الجغرافيا الخلابة ليمثل في مسلسلات عدة، أهمها مسلسل سلطنة الأب ومسلسل أيام قريب، إذ استخدم المخرج بذكاء تشابه ناصر هاشمي بأخيه الفنان الممثل مهدي هاشمي ليمثل الأول مرحلة شباب الدكتور قريب، والثاني أي مهدي هاشمي مرحلة كهولة وشيخوخة الدكتور قريب. فلنتعرف على الفنان الممثل الإيراني ناصر هاشمي.
أنا ناصر هاشمي، ممثل في السينما والدراما الإيرانية، خريج فرع السينما والمسرح من كلية الفنون الجميلة بجامعة طهران. مارست أعمالاً كثيرة في مجال السينما والمسرح، منها الإخراج وكتابة السيناريو، لكن المشاهد لا يعرفني إلا كممثل. جذور اندفاعي إلى فن التمثيل تعود إلى أيام الطفولة، عندما كان أخي مهدي هاشمي الممثل الإيراني الكبير وكذلك أخي محمود كانا يعرضان المسرحيات الشعبية والكلاسيكية في صالات تعرف في شمال طهران بالتنوي، وهي صالة خاصة باستقبال الضيوف. كانا يكتبان أو يقتبسان مسرحياتهم من نصوص أدبية معروفة ويتدربان عليها في تلك الصالات. كان يدفعني الفضول دائما لأعرف ماذا يفعل أخوي هناك، ومنذ أن علمت أنهما كانا يكتبان المسرحيات ويعرضانها استذوقت عشق المسرح والسينما. وبعد أن سكنا طهران مارست التمثيل وكتابة النصوص المسرحية والسينمائية إلى اليوم، وكانت ممارساتي الأولى للتمثيل المسرحي مع أخي الممثل مهدي هاشمي والممثل والمخرج الرائع داريوش فرهنج، وصارت ممارساتي الفنية أكثر نضجاً بعد دخول الجامعة، لا أدري ماذا كنت سأختار من فروع التحصيل الجامعي لولا توجه أخوي نحو المسرح والتمثيل، ولكنني بالتأكيد كنت سأتوجه نحو الفن، لعلي كنت سأختار الرسم مثلا. على أي حال أشكر الله أنني لم أختار العمل الإداري، علما أن الجو الأسري الذي كبرت فيه لا يدفع نحو العمل في الدوائر الحكومية. في أجواء مهنتنا الكل يمارس أعمالا شتى، الإخراج، الكتابة، التمثيل، خصوصا المسرحيون. وبما أن التمثيل وعمل الممثل هو يشبه إلى حد كبير عمل العامل الفصلي، أي أنه لا يزاول مهنته في كل الأيام، فأنا أنتظر هذه الأيام انطلاق فصل جديد لي في فن التمثيل مع أفلام أخي خسرو وبيت آخر والشوكولا. ظهرت في أدوار تختلف عما ألفها مني المشاهدون، خصوصا فيلم أخي خسرو كان لي فيه دور جعلني أعيش عالما مليئا بالألغاز والأسرار. قبل عدة سنوات قالت لي إحدى المنتجات السينمائيات: كلما رأيتك في فيلم علمت أن الحق معك طوال القصة. في تلك الأفلام ظهرت في شخصيات ليس الحق معها أبدا.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. تعتبر السينما فنا وصناعة مقتدرة تتمكن من مخاطبة العالم بلغة الأخلاق والمعرفة، وعليه فإنه من الضروري أن يدرك أصحاب السينما أهمية هذه الآلية أكثر من ذي قبل. ولذلك فقد أصبحت القضايا الاجتماعية ومعضلاتها وأزماتها مواضيع أقبل إليها بكثرة المنتجون والمخرجون السينمائيون في إيران، ولا سيما من قبل شريحة الشباب التي أثبتت جدارتها في كثير من الأعمال وهي تنشط لتحل محل الفنانين المخضرمين. في هذا السياق أيها الأكارم، المطلوب هو منح فرصة وثقة أكبر لهذه الشريحة، ومن جانب آخر الاهتمام بالانتقادات البناءة المقدمة من قبل المتخصصين لغرض إزالة الإشكاليات والسعي لتطوير السينما في تحقيق أهدافها التربوية والمجتمعية. في هذا الإطار أيها الأكارم، نتوقف مع بعض الأفلام السينمائية الإيرانية التي تسعى للتطرق إلى بعض من المشاكل المجتمعية والتي لقيت إقبالا جماهيريا ملفتا. يجدر بنا الإشارة إلى أن السينما الإيرانية شهدت خلال عام 2018 و2019 أفضل المراحل التاريخية من عمرها، وقد تمكنت من خلال تقديم أعمال متنوعة ومواضيع جذابة أن تستقطب مزيدا من المشاهدين وأن تحطم الرقم القياسي في تاريخ مبيعات التذاكر السينمائية، ولا سيما الأفلام التي تسعى لإثارة المشاكل المجتمعية بشكل أو بآخر. أيها الأحبة، نبدأ في استعراض الأفلام السينمائية بمواضيع اجتماعية مع الفيلم السينمائي زهرمار أي سم الأفعى للمخرج والممثل الكوميدي الإيراني السيد جواد رضويان، والذي قال إن هذا العمل هو تجربته الإخراجية الأولى في السينما، وهدفها هو نقد اجتماعي عن الفقر وتوعية المجتمع كي نظهر كيف يمكن للفقر المالي والثقافي أن يؤدي إلى تداعيات ونتائج مخربة وينبهنا كي نشاهد بيئتنا بشكل أفضل. مستمعينا الأحبة، سم الأفعى من إنتاج جواد نوروز بيكي، وهو فيلم كوميدي يحتوي على مضامين اجتماعية، وقصته تختلف عن باقي الأفلام الكوميدية. وحسب القائمين على الفيلم فإن في القصة جذابية خاصة، وإنه لم ينتج فيلم بهذا النوع من الكوميديا إلا نادرة. يتناول الفيلم قصة رادود يدعى الحاج حشمة تهراني، ويعد إنسانا صالحا له ماض لن يتخلى عنه ويضايقه ويسبب له مشاكل. ومن المقرر أن يدخل في سباق الانتخابات كمرشح للمجلس البلدي. ذات ليلة وبصورة فجائية يلتقي بأحد أصدقائه القدامى الذي ما زال يكن له العداء، لتقع حوادث تسعى للكشف عن بعض الحقائق التي يشهدها المجتمع من مشاكل وأزمات. من الممثلين المشاركين في الفيلم شبنم مقدمي، شقايق فرهاني، نسيم أدبي، علي أستادي، رضا رويجري، حسين محب أهري، سيامك أنصاري، وميثاق جمشيدي. طيب أيها الأكارم، دعونا لنتابع معا جانبا آخر من تاريخ السينما الإيرانية، ثم نعود إلى حضراتكم.
من تاريخ السينما الإيرانية.
مستمعينا الكرام، من الإنجازات المهمة التي شهدتها السينما الإيرانية بعد انتصار الثورة الإسلامية هو تحديد الأطر الأخلاقية والسلوكية المبنية على الأحكام الشرعية، ولا سيما فيما يخص علاقة المرء بالزوجة وحدود الحجاب الإسلامي والملابس وما إلى ذلك من الحدود الشرعية المطلوب تفعيلها في الأفلام. بعد التصويت على مجمل تلك الأجندات، شهدت السينما الإيرانية إنتاج أعمال مهمة، لعل من أبرزها والتي كانت مصداقاً بارزاً لتلك الأجندات هو فيلم بيدار للمخرج مجيد مجيدي عام 1995، والذي تم عرضه في دور السينما دون أي عقبات قانونية. الفيلم الذي كان يتطرق إلى الحياة المنفصلة التي يعيشها أب مع ابنه بالتبني في إحدى الصحاري وفي ظروف معيشية صعبة، وذلك بحضور النجم السينمائي محمد كاسبي. في هذه الفترة يمنع الفيلم السينمائي بعنوان تحفة الهند من العرض. الفيلم لمحمد رضا زهتابي وأداء الممثل البارع أكبر عبدي عام 1996، كما يتم إيقاف فيلم آدم بارفي أي الرجل الثلجي من إنتاج عام 1994 بحضور ممثلين قديرين هما أكبر عبدي وداريوش أرجماند. وتكون أفلام سينمائية مثل سارة للمخرج مهر جويي عام 1994، وفيلم حمسار أي الزوج لمهدي فخيم زادة وبحضور الممثلة فاطمة معتمدارية عام 1994، والذي كان يؤكد أهمية الأسرة والزوجة لتكون هذه الأفلام من أكثر الأفلام مبيعاً. أقيم في مؤسسة الفارابي السينمائية اجتماع لدراسة السينما الدينية والبحث فيها، وذلك إثر إنتاج السينما الإيرانية لأفلام رائعة مثل يوم الواقعة لشهرام أسدي عام 1994 بمشاركة علي رضا نوري شجاع وتأليف بهرام بيضائي، وأيضا فيلم حكايات مجيد وفيلم من أجل هانية لكيومارث بور أحمد لعام 1994. وقد وجد المشاهد فيه مناقشة البحث عن الثقافة والمجتمع الديني وتكريم السينما والحقيقة والالتزام بها. في هذا الاجتماع السيد طالب نادرزادة مدير مركز الدراسات السينمائية التابع لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ورداً عن سؤال عن علاقة عملية حذف بعض المقاطع المخلة بالآداب والخارجة عن الحدود الشرعية في الأفلام مع تنمية وتطور السينما، قال: بالمناسبة فإن حذف تلك المقاطع أمر لصالح السينما، لقد عزم النظام على إجبار هؤلاء بالابتعاد عن تصوير المشاهد الجنسية والعنف. وهكذا تطرح السينما الإيرانية في العالم على أنها السينما التي تدعم القضايا البشرية والأخلاقية.
تحية لكم من جديد أيها الأكارم. عودة إلى موضوع الحلقة عن أفضل الأفلام السينمائية التي تناولت القضايا والمشاكل المجتمعية. نشير فيما يلي إلى الفيلم السينمائي القصير بعنوان جدائي، أي الانفصال، للمخرج والمنتج الشاب حسين تركجوش، والذي يهوى الأعمال الاجتماعية وإثارة مشاكلها، اعتقادا منه أن السينما ينبغي أن تكون في خدمة حل المشاكل المجتمعية وأن لا مجال لتشويه الحقائق في السينما. المنتج السينمائي تركجوش، والذي شارك في مختلف المهرجانات الدولية، جعل من الأرقام المتصاعدة عن ظاهرة الطلاق موضوعاً تناوله في فيلمه القصير بعنوان الانفصال، وهو يشكل تجربته الرابعة في مجال إنتاج الأفلام السينمائية. فيلم الانفصال يتطرق إلى عزم زوجين على الطلاق والانفصال، إلا أنهما ما زالا يعيشان تحت سقف واحد، ويتذكران معا الذكريات الجميلة التي مرت في حياتهما المشتركة إلى لحظة اتفاق الطرفين على الطلاق وإنهاء الحياة المشتركة. يخاطب الفيلم عامة الناس باعتباره يشير إلى المشاكل الحالية التي يئن منها المجتمع، وقد تمكن الفيلم بحسب المنتج أن يحظى بإقبال المشاهدين. لقد سعى المنتج إلى إثارة إحدى المعضلات المجتمعية والتي أصبحت هاجس الكثيرين من أفراد المجتمع، وقد عمل المنتج على موضوع الطلاق كثيرا، ولا سيما ما يسمى بالطلاق العاطفي. تم إنتاج فيلم جدائي، أي الانفصال، بعيدا عن أي دعم أو حماية من الجهة المسؤولة، وهو يندرج ضمن الأفلام القصيرة التي تتطلب بذل مزيد من الدعم والحماية، لأنها تسعى إلى تسليط الضوء على مختلف المواضيع الاجتماعية الساخنة والتي تشغل أذهان المتلقي. قام بتأليف سيناريو الفيلم مرضية جل محمدي وسين تركجوش، وبمشاركة ممثلين مثل ندى مقصودي ومحمد نوروزي. وإلى فيلم سينمائي آخر يعالج جانبا من القضايا والمشاكل المجتمعية، إنه فيلم زندانيها، أي السجناء، إنتاج عام 2018. فيلم زندانيها، أي السجناء، تأليف وإخراج مسعود دهنمكي، يتناول القضايا الأخلاقية والاجتماعية بنكهة كوميدية تدور أحداثه في العصر الحاضر، ويسلط الضوء على المبادئ والهواجس الإنسانية وقيم منسية في المجتمع، وذلك عبر قصة طالب شاب يدرس في فرع الدراسات الإسلامية يعزم على أن يقوم بإجراء تحقيق على عدد من السجناء كموضوع لأطروحته الجامعية.
میکنه که با پیدا کردن این گنج بتونه زندگیشو زیر و رو کنه.
میدونی در افتادن با اینه یعنی چی؟ یعنی اقتصاد فلعرض، یعنی سیاسی، یعنی کهریزن.
اینم تسبیح.
شما این دو تا قالطاق عوضی رو یک بار اصلاح کردید.
الان شما یه چارلی دی دستت باشه تو خیابون مأمور بگیره چوبونو چاو میکنه. اما تو بهش خود مأمورا چارلی چارلی میام میریزن تو جو، پوریا نشستن لب جو، پاهاشون تو جو. بعد کافیه استکان برداری بزنید تو جو. سلام سلام سلام.
اجازه دارم با برادر شما صحبت کنم؟
خواست دوست داره من کنم که فکر کردم دست خدا از آستینه یه مرد با خدا اومده بیرون.
يمثل في فيلم السجناء هداية هاشمي، برزو أرجمند، بهنام تشكر، هومن برق نورد، بهارة أفشاري، بهنوش بختياري، أصغر نقي زادة، رسول نجفيان وأمير نوري. يعتبر الفيلم التجربة السينمائية السابعة للمخرج دهنمكي الذي سبق أن أخرج أفلام المبعدون 1 و 2 و 3 والفضيحة 1 و 2 ومسلسل المعراجيون. أنغام سينمائية. أجل مستمعين الأحبة، وصلنا إلى المحطة الأخيرة من البرنامج، وموسيقى لأحد الأفلام السينمائية الإيرانية، وهو فيلم ذات الوشاح الأزرق للمخرج رخشان بني اعتماد. أيها الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج، مع جزيل الشكر على كرم متابعتكم، وإلى اللقاء بعونه تعالى.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد وتقديم أمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبائي أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم، ونحن في رحاب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في حكمه الواردة في نهج البلاغة وكلماته القصار. لا زال كلامنا في قول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في مسألة الإنفاق ومسألة العدل والموازنة في الإنفاق ومسألة الجانب الاقتصادي الذي بينه أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ودخلنا في الآيات الواردة في هذا المجال، فعندما قال ما أعلى من اقتصاد، القرآن يبين هذه الحقيقة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يفهم من هذه الآيات عدة أمور. أولا، أنه هنالك مراتب عدة، فمرتبة الإنفاق تأتي بعد مرتبة الإيمان بعد إقامة الصلاة، باعتبار أن الصلاة هي عمود الدين. الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، هذا من جهة. ومن جهة أنها عمود الدين لأنه تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكما ورد: من كانت صلاته لا تنهى عن الفحشاء والمنكر فليمسح بها سبلته لا قيمة له. وورد أن في قضية الصلاة، أن الصلاة ترفع إلى السماء الأولى، فينظر فيها الملائكة، فإن وافقت الشروط رفعت إلى السماء التي تليها، وإلا يأتي الأمر الإلهي يقول: لا حاجة لنا بصلاته، اضربوها بوجهه. فإذا مسألة الإنفاق مرتبط شيء بشيء، فتأتي بعد أولا مرتبة الإيمان، والإيمان يأتي عن طريق ماذا؟ عن طريق معرفة الصلاة الحقيقية. المسألة الثانية، وهي أن مسألة الحث على الإنفاق لكن وفق المنهج والسلوك الإسلامي، وعلى كل الأحوال وفي كل الأوقات وفي كل الأزمنة، لابد أن تقنن بالقانون الإلهي السماوي الإسلامي. المسألة الثالثة، أن المجال الذي يأمر به في الإنفاق لابد أن يكون من أي مجال؟ من مجال الطيبات، والتي ماذا؟ ترجع فيها بالمنفعة إلى الإنسان، لا أنه تكون هكذا وهمية، لا يكون الإنفاق هكذا دون حساب. فمن جهة أنه يجب أن تكون الأموال حلالا من الطيبات، من رزق الله المعطى للعبد الذي أخذه بشقائه وتعبه واستعداداته لله سبحانه وتعالى، لا أن مثلا يتصدق أو ينفق أو يعطي من مال حرام، هذا خارج عن الإطار وعن القانون السماوي. هذا من جهة، ومن جهة أنه يجب أن تحسب فيها ماذا؟ تحسب بها المنفعة للإنسان، لأنه إذا كانت دون ذلك فلا فائدة فيه. المسألة الرابعة هو أن هذه الأموال التي تستعمل لابد أن تكون مأخوذة بشكل مشروع، وهو الذي عبر عنه بالطيبات، لا بالالتفاف ولا بالخداع ولا بالالتواء ولا بالسرقة ولا بالسلب ولا بالنهب، لكن يجب أن تقوم بمشروعية. فحتى يتحقق الأمر يجب أن تكون هذه الأموال طاهرة نقية طيبة، لأنه هذه الأموال تؤثر على الفرد وتؤثر على الأسرة وتؤثر على المجتمع، لأنه الطعام الذي سوف يشتري به ذاك المعطى والآخذ إذا كانت حلالا فروح وريحان وجنة نعيم، لكن إذا كانت حراما فما ذنب ذلك المرء الذي أنت أعطيته مال حرام وأدخلت في بطنه مال حرام، والذي ينتج ماذا؟ ينتج عن ولد حرام، وهذا ولد الحرام ينتج ماذا؟ أسرة فاسدة، والأسرة الفاسدة تنتج مجتمع فاسد. فلا بد للالتفات إلى أن الأموال التي ماذا تعطى؟ تعطى من مال طاهر، من مال طيب كما عبر القرآن، من الطيبات، لا أن تكون من غير الطيبات، لأن هنالك آثار وضعية على تلك الأموال. نحن لابد من الالتفات إلى مثل هذه الأمور. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ويعتقد أنه هذا الطعام الذي أكله نعم من لحم ومن شواء ومن طعام ويتلذذ بتلك الأطعمة هو بالحقيقة ظاهره لذيذ، لكن باطنه ماذا؟ سم رعاف، كما قال الإمام الصادق: الدنيا كالأفعى ناعم ملمسها نافذ سمها. فإذا الأموال يجب أن تكون طيبة لبناء الفرد وبناء المجتمع وبناء الأمم. فإذا الأموال لابد أن تكون أموال مشروعة، لابد أن تكون أموال طيبة، فالإنفاق مقرون أن تكون في سبيل الله وفي مرضات الله سبحانه وتعالى. الآن نأتي إلى الروايات التي وردت في مسألة الإنفاق ومسألة الأموال ومسألة الإسراف، يأتينا إن شاء الله في الحلقات القادمة. وصلي يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجمل إحساس في الدنيا حبك ربي، أجمل إيقاع اسمك يبر في قلبي، أجمل إحساس في الدنيا حبك ربي، أجمل إيقاع اسمك يبر في قلبي. ينبض في قلبي. مهما بعدت عنك مسافة تبقى بقربي، مهما بعدت عنك مسافة تبقى بقربي. يا أعذب حب يجتاح وجودي، يغرق إحساسي أمنا وسلاما. يا أروع نغم يطرب وجداني، ليس له ثاني، فالشرك حرام. سبحانك ربي تجري بلساني.